أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقص هذه القصة على نبيه ليعتبر بها وليعلم صدقه وليعرف أنه رسول من عند الله. فنحن لازلنا في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول جل وعلا: فلما ذهبوا به، فلما أي حين ذهبوا به، ذهبوا بيوسف من عند أبيه يعقوب، وأجمعوا يعني اتفقوا بعد خلاف بينهم أن يجعلوه في غيابة الجب، في غيابات الجب، غيابة أو غيابات، كل قراءة سبعية وصحيحة. وهذا الحقيقة أمر يعني عجيب، ناس يأخذون أخاهم ويذهبون به ويرمونه في بير لأجل أمر أن أباه يختاره، والمحبة ليست بيد أحد، المحبة صفة انفعالية لا يملكها الإنسان، كون الإنسان يحب شخص أو يكرهه هذا الشيء لا دخل فيه، الله هو الذي يجعل للإنسان القبول يحب ويجعل منه النفرة فينفر. نعم. إذن بعد خلافهم بعضهم قال نقتله، بعضهم قال لا، أخوهم الكبير وهذا في الإسرائيليات قال إذا قتلتموه أنا خصمكم وسأخبر أباه بذلك، فوقف في وجه قتله، فاجتمعوا على أن يرموه في الجب، والجب هو البير الذي لم يطوى، لأن البير تطوى يجعل فيها يعني خشب أو يجعل فيها شيء، أما إذا كانت بير محفورة فقط يقال لها الجب، مقطوعة من الأرض. إذن أجمعوا أمرهم ورأيهم أن يجعلوه في البير في غيابة الجب. ثم في ذلك الوقت وهو في تلك الحالة الصعبة أوحى الله إليه، أوحى الله إلى يوسف ستخبرهم بهذا الموقف يعني في وقت آخر وهم لا يدرون عنه ولا يشعرون به، وهذا فيه نوع من اللطف بيوسف، وأن الله تعالى سينجيه من هذا الكرب العظيم، وفيه فسحة أمل. وأوحينا إليه أي ليوسف لتنبئنهم لتخبرنهم بأمرهم هذا، والحال أنهم لا يشعرون عنه في وقت إنبائك لهم بذلك، في وقت إخبارك لهم بذلك. وهذا طبعا رحمة من الله، فيها نوع من الفسحة، وأنك يا يوسف لست ميت في هذه الحال وستتغير حالك وستكون في غير هذا المحل، وهذا لطف من الله به. ثم لما رموه في البير جاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا من اللعب ومن الذهاب إلى الفسحة ومن السباق والقنص ومن الرماية ومن الرتع الذي كانوا فيه، جاءوا أباهم عشاء في أول الليل، أي والعشاء هو أول الليل، يبكون، جاءوا في حال كونهم متصفين بالبكاء، وهذا ليبعدوا التهمة عنهم، وفي الليل لأن الليل أسارير الوجوه لا تظهر، أما في النهار لو جاءوا يعني ما في الوجه يقرأه العاقل، ولذلك الوجه ترجمان. الوجه ترجمان عن الإنسان. لذلك لما رأى عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمت أن هذا ليس بوجهه كذاب، علمت أن هذا وجه مشرق، وجه جميل، وجه رسول. فلما سأله وعرفه عند ذلك أراد أن يبين له خبث اليهود وكذبه، فقال له: أنا سأختفي وسأل عني يهود. فاختفى عبد الله وراء الستار وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال لهم: يا يهود، والله لتعلمون أنه رسول الله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. قالوا: أرأيت يهود يا رسول الله؟ قوم بهت. بعد الدرس إذن جاءوا عشاء حتى لا يظهر في وجوههم أنهم يتصنعون. لو جاءوا في النهار والواحد ليست النائحة كالثكلاء التي تؤجر على البكاء، ليست كمن فقدت ولدها. ولذلك الصادق ليس كالكاذب، المجرم ليس كالمتقي. لذلك لا بد أن نمايز الأمور ونميز بين الصادق وبين الكاذب وبين المنافق وبين اللعاب. وإن كنا نحن لسنا مكلفين بالتنقيب عن الناس، وإنما نأخذ من الناس ما تظهر ونكل سرائرها إلى الله، لأن الذي ينضبط في الدنيا هو الظواهر. ولذلك لا ننقب عن الناس، ومن أظهر الدين نقبله منه، ومن أظهر الكفر نحكم عليه بالكفر، ومن أظهر الفسوق نحكم عليه بالفسوق. والسرائر نكلها إلى الله، وفي النهاية كل إنسان سيعامل بما في قلبه، لأن الأعمال هي تكون على ما في القلب ما هو على الظاهر. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه لا يعمل به. رب مصل والصلاة تلعنه، صائم والصوم يلعنه، لأنه ما هو صائم، منافق يعمل ليرى. ولذلك القمم الذين فسدوا هم أول من تسعر بهم النار، أعاننا الله وإياكم من ذلك. فهؤلاء جاءوا يبكون عشاء حتى لا تظهر الأسارير ولا يظهر أنهم يتصنعون. في الليل لا يرى الوجه كما ينبغي. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب أو الذيب، وما أنت بمؤمن لنا. الذئب والذيب كلهم قراءة سبعية، نعم، قراءة نافع ورش. فأكله الذيب، وكثير من القراء يهمزها يقول أكله الذئب، نعم. وما أنت بمؤمن بمصدق لنا ولو فرضنا ولو كنا صادقين. يعني إذن هم يعلمون أن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاهم، ويعلم ما في قلوبهم لأخيهم. فلذلك كاد المريب يقول: خذوني. نعم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن قالوا، جاءوا أباهم عشاء في الليل يبكون، وقالوا له، قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا في سيرنا بأخينا نستبق. يا سواء كان السبق الذي هو الجري على الأقدام أو الجري على الخيل أو يستبقون بالنصال بالسهام. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أما العالم الذي زاد لأحد خلفاء العباسيين أوش أو جناح، كان يربي الحمام، وكان الخليفة فقيه، فأخذ الحمام وذبحه، ولما مشى قال والله إنه لقفا كذاب، لأن الخليفة كان يعرف الحديث، فوضع في الحديث ترضية للخليفة أو جناح، وهذه الزيادة موضوعة. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، السهام والخيل والإبل، وقيل لا يكون إلا في الخيل. والسبق ما يعطى للمتسابقين وله شروط ذكرها الفقهاء، لا يعطى السبق من أحد المتسابقين، لا بد أن يكون من أحد أو يكون بينهم شخص، لا 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 له طريق خاصة كالبيع وكالسلم، لا يصح إلا بها. المهم كان السباق معروف، وهو لأجل القوة للجهاد وللسلاح وليرد الناس عن أنفسهم وعن أموالهم وأعراضهم. ولذلك الله قال وأعدوا، ونبينا قال لا إن القوة تش الرمي، أعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتخويف الأعداء أمر ضروري أن يكون عند الأمة قوة، لا بد أن تكون عند الأمة المسلمة قوة تحمي بها دينها وأنفسها وأموالها وأعراضها، لا بد. فإذا لم تفعل ذلك يأثم الجميع، لأن أكبر مشاكل تعيشها الأمة المسلمة تضييع فروض الكفاية. أيوة، أكبر مشاكل المسلمين هو تضييع فروض الكفاية. ذلك من الفروض المضيعة عدم قوة الأمة، قوة تحميها من أعدائها، لا تتسلط عليها ولا تحاول أن تأخذ أموالها أو تعتدي على أراضيها أو تعتدي على مقدراتها. وهذا الأمر يجب على الأمة أن تتعاون عليه، وأن تكون عندها قوة رادعة مرهبة للأعداء. ويحرم علينا أن نظلم، لا نظلم، لكن تكون عندنا القوة، كما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يبقى أحد يمنع عن الدخول في الإسلام أو يمارس دينه حتى تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. واجب على العالم الإسلامي أن يبحث ليبقى الحكم على الأرض بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان لحكم الإسلام. هذا واجب العالم الإسلامي أن يقوم به. ولكن أعداءنا سبقونا ونحن وش تخلفنا، وجاءت عوامل، هم يتحدون ونحن نختلف، هم يشتروا العقول ونحن نزهد في العقول، هم يبذلون في الإبداع نحن لا نهتم بالإبداع. يعني كل أسباب القوة أخذوا بها، وأغلب أسباب الضعف أخذنا به، فلذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف. ولذلك الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، في بيع وفي مبادلة، فإذا أقمنا بما طلب منا أعطانا ربنا ما شرط علينا، شرط لنا عليه تفضلا وتكرما، أوفوا بعهدي. وإذا تركنا ذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك هذا الأمر يجب أن تعمل له مراكز، وأن يوضح للعالم الإسلامي أن سبب ضعفنا عدم القيام بالأسباب. العالم الإسلامي سبب ضعفه عدم القيام بالأسباب، فإذا قمنا بالأسباب قوينا. هذا لا بد أن نفهمه جميعا، أوفوا بعهدي وفي بعدكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاستبشروا ببيعكم. أما يكون عرفنا وثقافتنا أننا نأخذ الثمن والمذمون، هذا خطأ. إذا إن أردنا العزة لا بد أن نبذل، إن أردنا القوة لا بد أن نتحد. فلذلك هذا الأمر ضروري ضروري من إشاعته بيننا بشتى الوسائل، حتى نكون في المكان اللائق بنا، وحتى ننقذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من الكفر والنار، لأننا نحن أمة اصطفانا الله وأكرمنا وفضلنا، فحري بنا أن نجتهد لإنقاذ سكان الأرض أو ما نستطيع من دخول النار. وهذا لا يكون إلا بالوحدة والتعاون والإعداد وإيصال هذا الدين للعالم بطريق الحكمة والموعظة الحسنة وبطريق القدوة الحسنة. إذن فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. قال العلماء قال أكله، قالوا لما قالوا أكله الذئب ولم يقولوا افترسه الذئب؟ لأنهم هم مدبرون للقضية وحبكوها، لكن مع ذلك الإنسان ضعيف، مهما كذب ومهما دبر الكذب عند التأمل لا بد أن ترى أن الكذب كذب. قالوا أكله الذئب ولم يقولوا افترسه أو قتله، حتى لا يقال طيب أين بقية ليش أنا بقية جثمانه. قالوا أكله كله، لم يبق منه شيء، أكله، عشان لا يقول طيب أين البقية، يقول أكله. إذن هم احتاطوا في هذا الجانب، أكله يعني ما بقي شيء، أكله كله. نعم. وما ولو كنا صادقين. ثم قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال العلماء كذبوا فيه، كذبوا فيه لأنهم أخذوا سخلة أو ظبية أو جفرة وذبحوها، وأخذوا القميص ولطخوه بالدم، ونسوا أن يشقوا القميص أو أن يأتوا بسكين ويجعلوا فيه أسنان الذئب، نسوا ذلك، فخفي عليهم والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. فلما أتوا بالقميص ورأوه، ورآه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال سبحان الله، متى صار الذئب كيسا فطنا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. أيوة. فعرف أنهم كذبوا في هذا. قال طيب كيف يوسف يأخذ الذئب ويقتله والقميص ما فيه الشق ولا فيه الشيء؟ نسوا، ما انتبهوا. لذلك من هذه أخذ العلماء يعني الحكم بالأمارات، الأمارات هي باب في القضاء. ولذلك من الأمور العجيبة القسامة، القسامة هي بالأمارات. شخص يوجد مقتول بين ناس، فإذا كان بينهم عداوة يأتوا 50 من قومه ويقسمون على رجل من هؤلاء أنه قتل ولدهم فيسلم لهم، على الخلاف الموجود بين العلماء في القسامة هل فيها الدية أو القود أو ليس فيها شيء، على الخلاف الموجود. إذن يعقوب عليه وعلى نبي الصلاة والسلام فهم من عدم شق قميص يوسف أنهم كذبوا، وجاءوا على قميصه بدم كذب مكذوب فيه. ما؟ نعم. إذن وجاءوا على قميص بدم مكذوب كذب. قال يوسف لهم، قال يعقوب لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فصبري صبر جميل أو حالي صبر جميل. نعم. إذن هؤلاء الإخوة دبروا مكيدتهم وذهبوا بأخيهم ورموه في الجب، وجاءوا في الليل يبكون، وأتوا بقميصه عليه الدم. فلما جاء ليعقوب علم كذبهم من عدم شق قميص يوسف. وأخذ العلماء من هذا أن الأمارات والعلامات تكون يعني سببا في فهم القاضي للقضية، ولذلك يعني أي قاضي عنده بصيرة إذا جاءه الخصوم وسمع كلامهم في الغالب يعرف المظلوم من الظالم من الكلام، إلا إذا كان بعض الخصوم متمرد ومحتال فقد يخفى بليغ، وكما قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحان أبصر بحجته من بعض، فيأتي بالكلام بليغا فيرى أنه صح، ولكن هو من شدة شيطنة صاحبه ودهائه فيقلب الأمور، لكن هذا قليل. وبعدين عند الله تجتمع الخصوم، إذا خفي على القاضي أو على الشهود لا يخفى على الله، لذلك الظلم مرتعه وخيم. إذن وقيل إن يوسف، وهذا في الإسرائيليات، أنه قال لهم يا بني ردوا لي ولدي، إذا كان قتل أتوني به أدفنه وأصلي عليه، وإذا كنتم ذهبتم به لجهة قولوا لي أين لأخلص ولدي. فقالوا إذا نذهب إليه ونقطعه إربا إربا ونأتي بعضو منه له حتى يعلم أنه قتل. فقال أخوه الكبير والله لا أرضى ذلك ولا أقبل، وأنا خصمكم في ذلك. نعم نعم. إذن هم يعني أخبروه بأنهم تركوا يوسف عند متاعهم وذهبوا للسباق. نعم. فالمهم دبروا قضيهم، ويوسف ويعقوب علم أنهم كذبه بعدم شق القميص، لو كان الذئب افترسه لظهر في القميص آثار الافتراس من شق أو أثار أنيابه أو أظفاره، فدل سلامة القميص على كذبهم فيما قالوا. ثم قال والله المستعان على ما تصفون. والله المعبود بحق الذي نطلب منه العون على ما وصفتم من قتل يوسف وفراقه لي. ولذلك قال صبري صبر جميل، أي لا جزع فيه ولا شكوى فيه إلا على الله. نعم أيوة. ولذلك صبر، ولكنه كان قلبه مليئا بمحبة يوسف، ولذلك حزين عليه حزنا شديد وبكى وبكى حتى عمية، وهو رجل رسول وعنده غير 11 ولدا، ولكن تعلق به وأحبه وفهم أنه لم يمت وأنه حي، فكان يبكي ويحزن ليرده له ربه. وقد اجتمع معه كما سيأتي بعد 40 عاما. ولذلك ربنا كريم ولا يرد دعاء السائلين له. نعم. ويستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ذلك ينبغي لكل مسلم يريد حاجة أن يلح فيها لربه، لأن العبد إذا ألح على الله وسأله كثير هذه عبادة لله والله يعطيه، ولا يسأل معصية ولا يسأل الحرام ولا يسأل الظلم، يسأل ما هو مباح أو مندوب أو مسنون أو مطلوب شرعا. أما الذي يسأل الحرام فهذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم. والله المستعان أي المطلوب منه العون على كل شيء، على ما تصفون مما قلتم ومما ذكرتم من أكل الذئب ليوسف. ثم قال جل وعلا: وجاءت سيارته. السيارة هي الرفقة السائرة، إذا كانوا ناس على جمال ماشين يقال لهم سيارة، إذا كانوا ناس على عربات يقال لهم سيارة، يعني الرفقة المسافرة يقال لها سيارة سائرة. جاءت جماعة مسافرون. في الإسرائيليات أنهم ضلوا الطريق وأنهم رموه في بير بعيد من الطريق، فلما جاءوا للمحل وكانوا عطاشا أرسلوا راويتهم لينزح لهم الماء، فلما أدلى دلوه تعلق به يوسف، فلما خرج له قال: يا بشرى يا بشرى، كلهم قراءة سبعية. وفي يا بشرى قولان: أي يا بشرى وحذفها أو يا بشرى زميل معه رجل يسمى بشرى هذا غلام، أو يا بشارتي احضري لي يا فرحي. نعم. هذا غلام وجدوه وسيما جميلا أديبا وأسروه بضاعة فأخفوه، الذين كانوا في الراوية في الورد أخفوه عن بقية السيارة. ولما أخرجوه من البير جاء إخوة يوسف وأتبعوا أثرهم حتى وجدوهم وقالوا لهم: هذا عبدنا أبقى علينا. وباعوه لهم، شروه بثمن بخس، ثمن قليل، دراهم معدودة، قيل 20 درهم. يوسف يباع 20 درهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانوا فيه الذين إخوته فيه من الزاهدين لا يريد الدراهم وإنما يريد تغييب يوسف عن أبيهم، كانوا زاهدين في ثمنه لأنهم لا يطلبون الثمن وإنما يطلبون أن يذهب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن أبيهم كما قالوا: يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعم. إذن هكذا يفعل الحسد، هكذا يفعل التنافس الغير جيد. إذن شروه بثمن بخس، دراهم معدودة 20 أو 10 أو 12، والمعدود هو الذي يكون قليل، أما إذا كثر يوزن. وكانوا فيه من الزاهدين. قال: يا بشرى هذا غلام، أي غلام شريف طيب، وأسروه بضاعة أخفوه عن بقية الركب. والله عليم. أيوة، هؤلاء الذين باعوا أخوهم وهؤلاء الذين شروه بعملهم، والله عليم بما يعملون، ما مصدرية أو موصولية. وشروه أي باعوه بثمن بخس زهيد، بخس أي قليل ليس ثمنه، وقيل البخس لأنه ثمن حرام والحرام بخس، لأن الحرام لا خير فيه ولا فائدة فيه. أيوة دراهم معدودة، هو يمكن بدل من ثمن بخس. أيوة وكانوا في الذين باعوا، وكانوا الذين باعوا فيه من الزاهدين، لأنهم لا يريدون المال ولكن يريدون أن يغيب يوسف عن أبيهم حتى يعطيهم من بشره ومن أنسه ومن محبته، فرأوا أن يوسف أخذ عنهم كل الحظوة وكل المحبة فتغيرت قلوبهم عليه وأرادوا إبعاده عن أبيهم، كما قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذن وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا فيه من الزاهدين، سواء كان الذين باعوه وهم إخوته أو الذين اشتروه لم يكن لهم رغبة فيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: هل إخوة يوسف أنبياء؟ وهل يصح استدلال بقول الله تعالى: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط على أنهم أنبياء؟ هذا استدلال جيد، لكن هم في هذا الوقت ليسوا أنبياء، وتابوا وبعد ذلك صاروا أنبياء، على خلاف في المسألة، قيل ليسوا أنبياء وقيل أنبياء، وقيل في هذا الوقت لم يكونوا أنبياء قطعا وهذا الذي يظهر، وأنهم نبئوا بعد ذلك، وقيل لم ينبأوا، والله أعلم. ما المقصود بالصبر الجميل الذي لا معصية فيه ولا شكاية فيه إلا لله؟ الصبر الجميل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، يرضي الله. يعني الصبر الجميل الذي لا يكون فيه تشكي ولا فيه مخالفة، نعم، ويكون فيه نعم. حكم أداء مناسك العمرة بعد صلاة العشاء ليلا لتفادي الزحام؟ لا شيء في ذلك، العمرة كل السنة مفتوحة للعمرة إلا أيام التشريق للحاج، كل السنة ظرف للعمرة إلا أيام التشريق للحجاج، لا يعتمر حتى ينتهي منش من الحج وينهي حجه، أما كل السنة ظرف للعمرة. وإذا جئت تريد أن تعتمر وقت مجيئك هذا السنة، وإن أردت أن تؤخر العمرة حتى تستريح أو يخف الزحام لا شيء عليك في ذلك. نعم. ومن الأمور التي يتحتم على من يريد أن يعتمر أو يحج أن يعلم أحكام الحج والعمرة. أحبة، أنتم تأتون من أماكن بعيدة وتصرفون أموالا وأوقاتا ومجهودا، فينبغي قبل أن تدخلوا في النسك أن تعلموا أحكام العمرة، أركانها ثلاثة ولها واجبات ولها محظورات، فينبغي لعبد الله المسلم إذا أراد أن يعتمر يعرف أحكام العمرة. أما الواحد يصرف ماله ووقته ويجعل العمرة وتكون خطأ، هذا لا ينبغي للمسلم. أنت جئت لأجل الأجر، والعبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. الله لما شرع الشرع جعل كل عبادة لها مواصفات، فأنت تؤدي العبادة على غير مواصفاتها لا يكون لها أجر، أو يكون أجرها ناقصا. ما تعرف الحج تعلمه أحكام العمرة، ما تعرف خذ معك شخصا قل له يا فلان أنا أريد أؤجرك لمدة 3 أيام تذهب معي لأعمل العمرة، وتعطيه جعل تتفق معه، يذهب يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، هذا واجب، بعدين تأخذ في العمرة 100%. أما تذهب بدون شخص، واحد راح يعتمر قلت له كم سعيت؟ قال سعيت سعي واحد. أصلا ما في سعي ولا في طواف إلا 7. قلت له طيب كم طفت؟ قال ما أدري الطاف 3 أو 4. ليش ما تمشي مع من يعلمك يا أخي؟ سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فينبغي أن نشيع بيننا أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل العبادة إلا بعد أن يعرف أحكامها حتى تقبل. أما الذي يدخل في العبادة وهو جاهل يعملها خطأ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود يأخذ 0. فلذلك لا بد أن نتعاون، والحج فيه من الكتب آلاف، ما فيه باب من أبواب الشريعة أكثر فيه التآلف من الحج، طويلة وقصيرة وبأدلة وبغير أدلة وبأرقام وبرسوم. فينبغي الحقيقة أن نهتم بفروض العين، ونعلم أن الذي يجهلها بين المسلمين لا يسامح. هل يشترط لكل معتمر أن يحرم من ميقات بلده؟ لا، المحرم إذا أراد أن يحرم من المدينة وهو ميقات يلملم يحرم من الحليفة. هن لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت لا يتعداها من يريد الحج حتى يحرم منها. أنت تذهب لمكة تريد العمرة أو الحج، إن كنت في المدينة لا تتعدى ذي الحليفة، ولو كنت أنت أصلا من أهل الشام أو من أهل اليمن أو من أهل نجد أو من أهل العراق. لا، المقصود المكان الذي أنت فيه وقت ذهابك إلى مكة، فلا تتعدى ميقات المدينة حتى تحرم. هن لهن أي لأهلهن ولمن أتى عليها على هذه المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. بس لا يجوز للمسلم أن يتعداها إلا وهو محرم، فإن تعداها من غير إحرام ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، والواجبات تجبر بدم كما قال ناظم بن عاشر، والواجبات غير الأركان بدم قد اجبرت. إذن هذه المواقيت لا يتعداها المعتمر أو الحاج إلا وهو محرم، فإن جاء للمدينة لا يتعدى الحليفة إلا وهو محرم، وإن كان من أهل المدينة وذهب إلى ينبع لحاجة وأراد من ينبع أن يعتمر لا يتعدى الجحفة إلا وهو محرم اللي هي رابغ الآن. وإن كان من أهل المدينة وذهب يريد حاجة في الطائف وأراد أن يعتمر من الطائف لا يتعدى السيل إلا وهو محرم. نعم، هذا المقصود، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول: من باع يوسف ولمن باعه ومن كان فيه زاهد؟ الذي باع يوسف أولا إخوته، وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم غضبوا من محبة أبيه له عنهم، فمحبة أبيه له غضبتهم، ولذلك أرادوا قتله أو إبعاده، وصرحوا وقالوا يخلو لكم وجه أبيكم، وباعوه للسيارة، والسيارة كما سيأتي أتوا به لسوق النخاسة وباعوه للعزيز كما سيأتي في الآيات القادمة إن شاء الله. هل على من يرتدي حزام فوق الإحرام هدي؟ عند المالكية الحزام يكون تحت الإزار وتكون فيه النفقة، وعند الشافعي الأمر سهل. نعم، ولا أعرف في القضية نص، فالأمر فيها سهل، فمن أراد الاحتياط يعمل بقول مالك، ومن أراد التسهيل على نفسه يعمل بقول الشافعي. قال صليت صلاة العصر وتذكرت بعد ما أني لم أتوضأ لكني اغتسلت بدون نية الوضوء قبل الصلاة. الأولى تعيد الصلاة، إنما الأعمال بالنيات. هذا السؤال يكثر كثير كثير، هل يجوز تكرار العمرة والإحرام من التنعيم؟ هذه المسألة في بعض العلماء يقول تكرار العمرة من التنعيم بدعة، وهذا فيه قوة شوية، ولكن في من يقول ان تكرار العمرة من التنعيم افضل منه ان تشتغل بالطواف. الذين قالوا هذا لا يعمل قالوا الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 110,000، ولم يروى عن احد منهم انه اعتمر من التنعيم الا عائشة وقلة جدا، فلو كان ذلك فيه فضل لفعله الصحابة، وعدم فعل الصحابة يدل على عدم الفضل. فقال المخالفون إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى التنعيم دل على الجواز، ولم يقل لها هذا خاص بك، وعدم فعل الصحابة دل على عدم الأفضلية، فيبقى التنعيم العمرة من التنعيم جائزة، ولكن فضليتها تكون قليلة. وهذا جمع بين الأقوال، لأن الصحابة ما فعلوه، وغير الفضيل عدم فعله لا يدل على فضلية ولا يدل على أنه غير جائز. ولو كانت العمرة من التنعيم لا تجوز لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكان يقول إنها عمرة خاصة بعائشة رضي الله عنها. أما عدم فعل الصحابة ففهموا أن أجرها قليل أو لا أجر فيها فلم يفعلوا، والله تعالى أعلم.